أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في جواز تبرع الحي عن الميت، عن الحي، بأن يتصدى هو بنفسه للتبرع عنه، أي في حال لا يكون فيه وكيلا ولا مأذونا ولا مأمورا، فلا ينتسب الفعل الذي يقوم به بأي نحو من أنحاء الانتساب إلى من عليه الكفارة، إلى من خوطب بالأمر بالكفارة. في مثل هذه الحالة اختلف المحققون، وذهب المشهور إلى عدم الجواز مطلقا، لا في الصوم ولا في الخصلتين الأخريين، وإن ذهب بعضهم إلى الجواز مطلقا ولا وجه له بحسب الظاهر في الصوم كما سوف يتضح، وإن توهم له وجه في غيره. وفصل المحقق صاحب الشرائع وتبعه آخرون بين الصوم وغيره، فمنع في الصوم وجوز في غيره. أما في الصوم فالأمر أوضح من أن يحتاج إلى بيان. التكليف في الصوم وغير الصوم متوجه إلى من عليه الكفارة، والصوم عبادة، فسقوطه بإتيان الغير به مع احتمال الخصوصية للمأمور فضلا عن الجازم بها لا وجه له. وهذا الوجه في الصوم وأمثاله في غير المقام يعني ينبغي أن يعد من الواضحات، إذ عبادية الشيء تقتضي أن يأتي بها المتعبد بها، فهي مع توجهها إلى شخص بعينه لا تقبل التوكيل والنيابة فضلا عن التبرع، إذ حيثية عباديتها حيثية تقييدية كما لا يخفى. بل قد يعد الاكتفاء بقيام الغير مع كون الأمر عباديا متمحضا في العبادية مستهجنا، ومع ذلك لا نقول ولا ينبغي أن يقال بامتناعه عقلا أو نقلا، فإذا ما وجد دليل على خلاف ذلك أمكن من خلاله الجزم بقبول النيابة أو التبرع فلا مانع من ذلك. نعم، لا يتصور ذلك حكمة على الإطلاق. ومن هنا فالمورد الوحيد الذي دل الدليل فيه على إمكانية النيابة عن الحي هو الحج، وفي خصوص حال العجز الذي لا يترقب ارتفاعه قبل الموت. ولا نكاد نجد له موردا آخر. أما في غير الصوم فوجه عدم الاكتفاء بقيام الغير تبرعا هو إطلاق الأمر الذي تعرضنا له بالأمس، وهو أنه يقتضي إطلاقه تكليفي به وإن قام به الغير قبل ذلك، يعني قبل الإتيان به. نعم، ذهب جماعة إلى القول بجواز التبرع في المقام، نحن فرغنا عن قصة النيابة سابقا، ولو لم ينتسب الفعل إليه أصلا، وعمدة ما جعلهم يذهبون هذا المذهب أن غير الصوم من خصلتي الكفارة من بيانية. جيد، وإن كانت جهة العبادية ملحوظة فيه، لكن هنالك جهة أخرى هي قوامه، وهي جهة الإعتاق والإطعام. فهو من الديون الثابتة في ذمته، ولا يخفى أن الدين يتحقق وفاؤه عن الإنسان فيما لو وصل إلى مستحقه. ويمكن أن يدعى قيام السيرة العقلائية العارمة على هذا الأمر من غير نكير من طرف الشارع، ولذا التزم الجميع بفراغ ذمة من عليه الدين إذا حصل استيفاء من له الدين دينه من غيره ولو لم ينتسب ذلك إليه حتى على نحو التسبيب تكوينا أو تشريعا. ولا إشكال في هذا الأمر، فيدعى في المقام أن الإعتاق والتصدق على 60 مسكينا من هذا القبيل إذ عبر عنها بالديون، كما لا يخفى كما في قصة نقلها العامة وهي المشهورة بقصة الخثعمية، دين الله أحق بالوفاء أو القضاء، وغيرها مما أشرنا إليه بالأمس. وقد جزم بذلك جماعة من المحققين، ومنهم صاحب المستمسك أعلى الله مقامه الشريف حيث إنه بعد أن أبطل لزوم تصدي الشخص بنفسه لهذا الأمر مدعيا صحة التوكيل، وقد تقدم الحديث وهو صحيح. وبعد أن أبطل احتمال أن يكون الشيء من ماله الشخصي بدليل ما تقدم من أن النبي تصدق عن الأعرابي من ماله بحسب ظاهر القضية، على أنه لا دليل على لزوم كون الشيء من المال الشخصي، أفاد ثالثا بأن دعوى عدم صحة التبرع إن كان منشأها أن فعل الغير للشخص بحيث تترتب عليه آثاره وفوائده ولو لم يأذن به، غير متحققة في المقام لاحتمال دخل إذنه، فأجاب على هذا الأمر بالقول بأنه خلاف بناء العرف لاستقرار بنائهم على رجوع فوائده إليه بمجرد وقوعه من الغير بقصد أن يكون له، إذا كان في حد نفسه مما يقبل النيابة. ولا تتوقف الفائدة ورجوعها إلى المنوبعان على إذن من، وهذا البناء العرفي كاف في حكم العقل بالخروج عن عهدة التكليف المتوجه إليه. توضيح ما أفاده أن الشيء إذا كان في حد نفسه مما يقبل النيابة فهو يقبل التبرع، فإن التبرع بعينه على مستوى الفعل هو الفعل النيابي ولا يفرق عنه إلا في أمر واحد، وهو أنه في الإنابة منسوب إليه، إلى من وجه إليه الخطاب، بينما من دون إنابة هو غير منسوب إليه. واحتمال خصوصية الانتساب إليه موجودة ونسلم بها، لكن العرف والعقلاء يكتفون بهذا الأمر بحيث يرون أن تمام الفوائد والآثار التي تترتب على الفعل المصاحب للإنابة تترتب على الفعل المتبرع به والمترسل به ولو كان من غير إنابة. فيحكم العاقل بالخروج عن عهدة التكليف، فتكون الصغرى عقلائية والكبرى عقلي. أقول هذا الذي ذكره رضوان الله عليه جد واضح، عقلائية بمعنى يعني منضاد من الشارع غير مرجو عنها، هذا الذي ذكره جد واضحين في الحياة العقلائية فيما كان من قبيل الحقوق المالية المتمحضة في كونها حقوق مالية، بمعنى أن تمام المطلوب بها هو الوفاء بالدين، الوفاء بما اشتغلت به الذمة، فبمجرده تحقق الموضوع في الخارج يحكم العقل بانتهاء فاعلية أو فعلية الأمر على المبنيين، في أن الامتثال أو تحقق المتعلق يرفع الفاعلية والفعلية معا أو خصوص الفاعلية. جيد، هذا واضح، وواضح على مستوى الحقوق المالية. أني رضيت ببراءة ذمتي أو ما رضيت، الأمر ليس في يدي، الأمر في يد الدائن. فإذا اكتفى الدائن في مقام استيفاء حقه الذي في ذمتي بدفع دافع له أيا كان، فلا إشكال ولا ريب في أن موضوع الدين لم يعد موجودا، فلا يمكن المطالبة به، فإن طلبه من طلب تحصيل الحصر حينئذ، إذ قد حصل بالفعل ولا يتوقف على أي جهة غير قصد الاستيفاء. خلصنا. ولا دليل يقيد حق الدائن في استيفائه. أما في المقام فلا إشكال ولا ريب أن مفروض المسألة أنه توجد جهتان، جهة توصلية خلينا نعبر عنها، وهي جهة أن يصبح العبد حرا، أن يطعم 60 مبني المفعول مسكينا، ها، أن يشبعوا، كما أن هنالك جهة أخرى جهة عبادية، وهي أن يقصد الإنسان بالدافع القرب. هذه الجهة لا إشكال ولا ريب في أنها فارقة في محل الكلام، فلا يصح أن يقال بأن الموضوع قد انتفى فقد شبع 60 مسكينا وصار زيد العابد حرا وقصد صاحبه تحريره عنك. يا من خوطبت بالإعتاق أو الإطعام، إذ من الوضوح بمكان أن تحقق القرب من المولى يكفي فيه جهة من جهات الانتساب، بعد أن لم يكن الأمر يقتضي المباشرة وكان الفعل من الأفعال التي تقبل النيابة. فيصح أن يقال بأن من أناب غيره امتثالا للأمر متقرب إلى المولى، لأنه بمجرد كون دافعه للإنابة أو الإذن امتثال وتحقيق أمر المولى فقد صدغ الفعل الذي يرتبط به عباديا. فإذا تحقق المتعلق خارجا فقد أشبع جهة العبادية في المسألة. بينما إذا لم ينتسب إليه بأي نحو من أنحاء الانتساب، فحتى لو كان الدافع يتقرب إلى الله بالدافع فإنه غير مخاطب، والمخاطب لم يتقرب إلى الله بأي نحو من أنحاء التقرب، فكيف يدعى أن تمام الآثار والفوائد متحققة في المقام؟ وبعبارة أوضح، إنما أفيد صغرويا مع كون جهة العبادية مطلوبة ممن أمر بالإعتاق أو الإطعام ليس في محله. والتشبث بأذيال العرف والعقلاء وسيرتهم لا يفي بإتمام المطلوب في المقام. ولا يمكن رفع اليد به عن إطلاق الأمر الذي يقتضي أني مخاطب ولو جاء به الغير. وأما الكبرى فقد اتضح ما فيها، إذ لا يمكننا ادعاء أن كل ما يقبل النيابة يقبل التبرع ما دام قد اتضح أن الأمور التي تقبل النيابة على قسمين: الأول ما ينتفي موضوعه بتحققه خارجا كيفما كان، فهو التوصل، والثاني هو الذي لا ينتفي موضوعه كيفما تحقق، وبالإنابة ينتفي، أما بغيرها ومن دون أي جهة انتساب فلا ينتفي. فليس كل ما يقبل النيابة يقبل التبرع، فيبقى إطلاق الأمر على حياله، فنحتاج إلى دليل خاص يدل على الاكتفاء. ولا يخفى أنه لا يوجد دليل في المقام، وبهذا يتضح أنه حتى لو عبر عنها بالديون على وجه الحقيقة، مع أنه نحو من التوسع التعبير بالديون، أقول حتى لو على وجه الحقيقة، ما بدنا نخوض معركة في تحقيق اصطلاح الدين، فلا إشكال ولا ريب أن الديون تتصور على نحوين، وما ادعي من سيرة العقلاء الممضاض إنما يجري في أحدهما ولا يلازم جريانه فيه الجريان في الآخر. نعم، كان ينبغي للمحققين، أقول هذا الذي ذكرته لعله مراد السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، وإن لم يسلط الضوء على البحث بهذه الطريقة التي ذكرناها، ولا أدري لما لم ينظر المحققون حصرا إلى جهة العبادية فهي الفارق في محل الكلام بحسب الظاهر. ثم إننا لو أغمضنا النظر عنها فإنه قد يدعى، وهذا ما يظهر من كلمات السيد الخوي، فإنه قد يدعى أن نفس توجه الأمر إلى شخصين يقضي بعدم سقوط الأمر فعلية أو مع فعلية إلا بالإتيان بمتعلقه من قبل المخاطب، فما جيء به تسبيبا منه ينتسب إليه ولو تسبيب اعتباري مثل التوكيل أو الإذن أو الأمر. وأما إذا جيء به بنحو لا ينتسب إليه أصلا فلا تبرأ ذمته، فيظهر منه أنه ربط الأمر بالانتساب وعدمه، وأغرق في المناقشة في التعبير عن محل الكلام بأنه دين، وجعل ذلك مجازيا. وبهذا يظهر منه أنه نحى بالبحث منحا آخر غير جهة العبادية في المسألة. أقول إنما ذكره رضوان الله عليه لا يدفع ما أفاده سيد المستمسك، إذ مرجع كلام صاحب المستمسك إلى انتفاء الموضوع للتكليف، ومع انتفائه لا مجال لبقاء التكليف، فكان ينبغي أن يناقش في هذه الجهة. ومن الوضوح بمكان أن الأمر لو كان توصليا، بمعنى أن المهم تحقق المتعلق، فلا إشكال ولا ريب في انتفاء الموضوع بمجرد تحققه. إذ بمجرد أن أطهر ثوبك المتنجس لا يبقى مجال لأمرك بتطهيره، إذ جهة النسبة الصدورية غير جوهرية في هذا الأمر، المهم تحقيق المتعلق، فينتفي موضوع التكليف. حينئذ وبعبارة أخرى لصاحب المستمسك أن يعيد الكرة على السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، أنه لا مجال للتمسك بإطلاق الأمر بالإتيان بالفعل بعد أن أتي به، فإنه يكون من قبيل تحصيل الحاصل، وفي التوصليات دائما كذلك، فلا بد من إبراز جهة مانعة في المقام. وبعد التأمل ليست شيئا سوى جهة العبادية. نعم، لو دل دليل كان في مقام البيان وصرح به أن المتعلق لا يتحقق إلا بمجرد إتيانك أنت بالفعل، فإن كان ظاهره المباشر حتى النيابة والتوكيل لا تقبل. حينئذ وإن كان ظاهره الاكتفاء بمجرد الانتساب من الوضوء بمكان أن التبرع لا يقبل. ما أريد قوله يا إخوان بأن الجهة الفارقة في محل الكلام هي الجهة العبادية التي لم يركز عليها في الشرحين، وكذلك لم أرى منها عينا في بقية الشروح والتعليقات على العروة. ولولا هذه الجهة لكان انتفاء الموضوع كافيا في رفع التكليف، ولا يترقى حينئذ النظر إلى إطلاق أو عدم إطلاق الدليل، إذ انتفاء الموضوع يجعله من قبيل السالمة بانتفائه كما لا يخفى. فلا معنى للدعوية نحو تحقيق المتحقق. فالعمدة النقطة الفارقة، وهي ليست شيئا غير العبادية والله العالم. شو الجنب العيني؟ خير واجب عيني، خير إذا عليك واجب عيني أنت، لا 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 تقلي مثل الصلاة، عم بحكي غير جهة العبادية، اللي مثله مثل تطهر الثوب، أنت واجب عليك طهر ثوبك، إجا واحد سبقك وطهره، شو بدك تطهر بعد؟ شو بقي للطهر؟ يا خي عيني توصلي ولا تعبدي؟ إذا عبادي يعني عم توافقنا، إذا توصلي وتحقق الموضوع لم يعد هناك مجال. يا أخي شو بدي كفائي والله عيني واجب عيني أنا شخصيا واجب عينا علي طهر ثوبي أم واحد حطه بالمي وطهر وقبله شو بيبقى له معنى الواجب بعد شو بدي طهر بدي طهر شيء عدم موضوعه ما بيبقى مجال أصلا تبهتوا جهة أخرى لذلك الجهة الفارقة هي هذه الجهة نعم إذا صرح بالتكليف الجهة الصدورية لابد أن تكون نفس الشخص وهذا ما له وجه إلا إذا كان الشيء فيه عبادة لأنه إذا انتفى الموضوع شو إلى بعد معنى الجهة الصدورية لم يعد هناك شيء ثمة ليصدر كما هو واضح. طيب جيد على هذا الأساس نقول ما دامت جهة العبادية منحفظة حتى في الخصلتين الأخريين فالصحيح ما نسب إلى المشهور من عدم صحة التبرع مطلقا. فنحن من حيث النتيجة نوافق السيد الخوئي والجماعة في مقابل صاحب المستمسك وجماعة أيضا حتى من المعاصرين وخريم العصر اللي علقوا على العروة حيث فرقوا بين الصوم والخصلتين الأخريين لكن بالطريقة التي ذكرناها للتي ذكروها. هذه تتمت المسألة 20. المسألة 21 من عليه كفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر. واضح جدا يا إخوان الأمر بالكفارة مترتب على الأمر بالإفطار. الإفطار تحقق مرة واحدة السبب تحقق مرة واحدة المسبب والعلاقة السببية التشريعية بينهما كما لا يخفى ومش مسبب تكويني وهو وجوب الكفارة أمر به مرة واحدة إذا مضت عليه سنة أو مضت عليه سنون يبقى الأمر هو الأمر كما لا يخفى. إذا بيترتب على التأخير زيادة شيء من قبيل الفدية أو لا هذا بالقضاء موجود بالكفارات مش ثابت لكن لو افترضنا وجوده حتى في الكفارة بيكون بأمر جديد ثبتت عقوبة لأنك أخرت الكفارة. أما بمجرد أمرها تتكرر بتكرر السنين أو بتكرر الأيام أو بالتأخير كل هذا محتاج إلى الدليل والأصل عدمه والشك يقتضي البراءة كما لا يخفى من الزائد. كل الذي بين أيدينا هو أمر بالتكفير تحددت السنة أو اتحدت فوري أو تراخي حتى لو قلنا بأن الوجوب فوري بدكم أكثر من هيك أنه لا مجال للقول به حتى لو قلنا به إما لأن القاعدة في الأمر تقتضي الفورية على خلاف التحقيق أو لأن الدليل دل على الفورية لا يقتضي التكرر والتعدد غاية العصيان إذا كان متعمد للتأخير كما لا يخفى وهذا واضح ما بده كلام. المسألة 22 الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها. نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون أفتى بأمرين. الأمر الأول أن وجوب الكفارة موسع غير مضيق والأمر الثاني أنه لا يجوز التأخير إلى حد التهاون. أما الفرع الأول فعلى مستوى القاعدة الأمر لا يقتضي الفور ولا يقتضي التراخي كما حقق في علم الأصول بل يقتضي لزوم الإتيان بالمتعلق. القول بالفورية كالقول بالتراخي يحتاج إلى قرينة خاصة تدل عليه إلى دال يدل عليه كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس تكون النتيجة لصالح التراخي فيكون الواجب موسعا وإن لم يكن الأمر دالا على التراخي يكفي لتكون النتيجة لصالح التراخي ولو لم يدل الأمر عليه أن لا يدل على الفورية كما هو واضح. دليل خاص أيضا لا يوجد في المسألة، فمقتضى القاعدة ما أفتى به المانع. نعم. ذكر السيد الحكيم مطلبا لا يخلو من غرابة في المقام، حيث أفاد بأنه يمكن أن يستشكل في ذلك بأن مقتضى كون الكفارة كفارة للذنب وجوب المبادرة إليها عقلا نظير وجوب المبادرة إلى التوبة، فكما يحكم العقل بوجوب الإطاعة بلزوم يعني وحرمة المعصية فرارا عن الوقوع في الذنب يحكم بوجوب المبادرة إليها أيضا فرارا عن بقاء الذنب لعدم الفرق بين الحدوث والبقاء في نظر العقل إلى آخره، ما في شيء جديد بالكلمات الزائدة. ثم يأمر بالتأمل في الأخير، مقتضى ما أفاده اللزوم العقلي للفورية في الكفارة، والسبب في ذلك أنها كفارة يعني ستارة للذنب من الكفر، فتكون كالتوبة في لزوم المسارعة إلى ستر الذنب، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ما قال هي من أجزاء التوبة ولا قال الدليل دال على ذلك، تقول قال تكون مثلها، فيلزم العقل الشخص المطيع المتعبد بمولاه أن يسارع إلى كفره وستر ذنبه. الصغرى ثبتت من الشرع لكن الكبرى عقلية. هذا الكلام يا إخوان مغالطة واضحة، لا إشكال ولا ريب في أن التوبة بمعنى العزم على أن لا يعود إلى الذنب وأن لا يبقى مصرا عليه واجب عقلي بلا إشكال، ويقتضي لزوم إطاعة المولى كما حقق في محله، لكن ما زاد على ذلك لا علاقة له بالتوبة التي يحكم العقل بها من باب حكمه بلزوم إطاعة المولى على الإطلاق، بل ما يكون زائدا على ذلك إنما يثبت بدليل التعبد، فنحن والدليل حيث مال بنا نميل، ها؟ وحيث إن الدليل بحسب الفرض لا يدل لا على الفور ولا على التراخي، لا يدل على لزوم ستر الذنب بسرعة، ها؟ فمن قال بلزوم ستر الذنب بسرعة؟ فإن التوبة تستره عقلا، ومجرد الاصطلاح عليها بأنها كفارة لا يفي بالغرض، بل كل شيء بحسب لسان دليله. الدليل قال من أفطر يوما متعمدا من شهر رمضان فعليه أن يصوم كذا، أن يعتق كذا، أن يفعل كذا، وهو غير دال لا على الفور ولا على التراخي. ثم من قال بلزوم كفر الذنب بتمام درجاته عقلا، فإن هنالك درجات له، ها؟ يكون كفرها بيد الشارع، أنا غاية ما هنالك أني أؤدي مقدماته. من قال بأن كفره في الآخرة لا يستمر سببه في الدنيا إلى ما قبل الموت، ها؟ أقصى ما يدل عليه العاقل هو لزوم العزم على أن لا يعود للذنب، يعني التوبة الاصطلاحية. نعم لو أن الشارع أدخل إلى التوبة عنصر أمر به تعبدا بالإضافة إلى هذا العزم المذكور وأراده بسرعة، علينا أن نأتي به بسرعة، لا مشاحة في هذا الأمر، فالتوبة شيء والكفارة شيء آخر، وبعبارة أوضح ولو كانت كفارة للذنب فإن كفاريتها للذنب تثبت بالتعبد بأي مقدار يريدها الشارع كفارة على رأسنا وعيننا، إذا أرادها موسعة موسعة، إذا أرادها مضيقة مضيقة، والعقل لا يحكم بأكثر من الشكل الذي أراده به المولى أو أرادها به المولى، لا أكثر ولا أقل. ولعل هذا وجه أمره بالتأمل في نهاية العبارة، والله العالم. لأن ما ذكره على خلاف المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب. هذا بالنسبة للشق الأول. أما الشق الثاني أو الفرع الثاني، ما لم يؤدي إلى التهاون. تهاون شو المقصود يعني التهاون؟ التهاون يتصور يا إخوان في الموسع، ويتصور حتى في المؤقت، ها، ما لم يصبح مضيقا بحصة واحدة، ها؟ يعني بالمؤقت كمان بيقول والله فلان متهون بصلاته. كيف يعني متهون؟ يعني ما بيصلي إلا آخر الوقت عطول، بيظل قاعد ينشغل بشغلات فاضية وما بيصلي إلا آخر الوقت. مين عن هذا النحو من التهاون حرام أساسا؟ بس اللي مبغوض بدل عقب فاعلي بدل قول اللي بدك إياه، بس عم نحكي عن المعصية. لا، تهاون إلى حد لا يكون فيه تضييع. أنا قصدي حينئذ التهاون بعنوانه، مش الاستهانة بالمعنى الواحد يتمسخر بالصلاة أو يتمسخر، هذا واضح أنه حرام. لا، تهاون العمل، يعني نفس عدم إقدامك على الفعل يعد تهاونا. أقول التهاون مع التوسعة الشرعية، مع التوسعة من المولى أن لا يبادر بسرعة، والمولى يبيح له أن لا يبادر بسرعة. هالنحو من التهاون ما الدليل على حرمته؟ مش الاستهانة ولا التسخيف ولا الاستهزاء ولا كل هالعناوين، التهاون العملي. يعني أنا الشارع جعل الصلاة بين الحدين، فمقتضى ذلك التخيير بين الحصص طولية في الزمان. مقتضى التخيير أنه يجوز لي أن أتلبس بإحداها، أنا عطول بختار آخر وحدة. جيد، إذن عدم مبادرتي مع التوسعة ليست معصية، ولو انتزع منها عنوان التعاون. ما عم نحكي عن الاستهانة اللي هي عنوان قصدي في ذهن الشخص، عم نحكي عن التهاون في الخارج. لا إشكال ولا ريب في أن هذا لا دليل على وجوبه أساسا، ولا دليل على حرمة التهاون بهالمعنى، بمعنى التأجيل. هو عم يحكي عن التأجيل، نعم لا يجوز تأخير إلى حد التهاون. فهذا كما يتصور في الموسع يتصور في المضيق أيضا، لكن المضيق مش بحصة واحدة. إذا تضيق إلى حد الحصة الواحدة قولوا بالمؤقت، ها، مع وجود حصص طولية وعرضية. فنسأل، ما مقصودك من التهاون يا صاحب العروة؟ إذا مقصودك من التهاون التأخير والتأجيل والتسويف، فنقول إذا الأمر لا يقتضي أكثر من هذا، شو المشكلة بهالتهاون هذا؟ يعني كل سنة بنقول له يا رجل كفرت عن نفسك، ولا إن شاء الله سنتجي. كل مرة بيقول إن شاء الله سنتجي، هذا بنقول عنه متهاون ولا لا؟ بنقول متهاون، بس حرام؟ شو الدليل إنه حرام؟ الله مش أمره بأكثر من هيك؟ نعم، إذا بلغ حدان دل دليل على تضيق العبادة عليه أو تضيق الوظائف الشرعية عليه، كما ظهرت عليه أمارة الموت، أو وصل إلى حد اطمئن بأنه إذا أجل بعد لن يتمكن من التكليف، من أداء التكليف، هذا بيكون مضيع للتكليف حينئذ، باعتبار أنه يجب عليه الامتثال. فإذا اطمئن بأنه لن تكون هناك حصص طولية بعد، وهذا بيرجع للقاعده مش شيء اخر، اذا اطمأن بانه سيموت بعد شهر ما بيجوز له ياجل الى الحد الذي لا تكون فيه حصه طوليه مطمئن بعدم وجودها، لان الحصه الطوليه من جهه تحتاج الى الزمان، ومن جهه تحتاج الى الفاعل في الزمان، وانا مطمئن اني ساموت قبل هذا الوقت. كالمريض مرضا عضالا اخبر طبيا بان اقصى ما يعيشه 3 أشهر مثلا، صار عنده اطمئنان او يقين بانه لا يعيش اكثر من 3 أشهر، الموسع يصبح مضيق عليه بلا اشكال ولا ريب بحكم المضيق، يعني باعتبار انه حصص الطوليه منعدمه بعد 3 أشهر بحسب علمه او اطمئنانه. هذا على القاعده ايضا كما لا يخفى. وعلى هذا الاساس يصبح مخيرا في المده التي لا يطمئن بانه ليس بعدها مده. إذا دهموا الموت بعد 15 يوم هذا معذور باعتبار لم يأتي بالموسع، لم يعص الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ترك إلى حد كان يعلم أنه معه لن يأتي يتعاصي هذا الإنسان. سبب معصيته هو أنه لا حصة طولية ثمة حتى بحسب علمه واطمئنانه. إذا التهاون بما هو هو لابد من تعديله بشيء آخر، لابد من ذكر عنوان غير عنوان التهاون الفعلي، لأن التهاون هم بمعنى التراخي من قبل المكلف، والتراخي مع التوسعة من طرف المولى لا مشكلة فيه على الإطلاق. بتقلي هذا مش نعمة العبد ليس أوابا، إيه على راسي، بس من الواجب عليه يكون أواب بأكثر مما كلفه مولاه؟ أول الكلام، والعقل لا يقتضي أكثر من هذا كما لا يغفى. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية والعشرين. المسألة الثالثة والعشرون تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.